أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من دروس الحرم المكي من عام 15.
رجع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فأقول وبالله أقول وأرجو أن أكون في الله أقول، وحينئذ قبل أن نشرع أريد أن يبين لي إخواني أهل العربية لماذا قلت وبالله أقول وأرجو أن أكون في الله أقول. ففي حرف الباء جزمت، وفي حرف في رجوت، فما هو الفرق؟ نعم، أما بالله أقول فالمراد الاستعانة، ويجب أن يكون الإنسان مستعينا بالله عز وجل في جميع أحواله، لقول المصلي إياك نعبد وإياك نستعين، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا استعنت فاستعن بالله. أما في الله أقول فالمعنى أني أرجو أن يكون قولي في شريعة الله أي موافقا لشرعه، وقول الإنسان قد يوافق الشرع وقد لا يوافقه، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، فجعل الحاكم المجتهد له حالان، إصابة وإيش وخطأ. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا بالله نقول وفي الله نقول. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لا يخفى ما في توجيه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيغة النداء يا أيها النبي، لأن هذا يدل على التعظيم، أي تعظيم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يخفى ما في علو المرتبة من قوله يا أيها النبي حيث وصفه بالنبوة، ولا يخفى ما في مسك الختام من قوله إنا أرسلناك. فجمع الله في هذه الآية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الوصفين النبوة والرسالة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام نبئ أولا ثم أرسل ثانيا. نبئ أي نزل عليه الوحي دون أن يؤمر بالتبليغ. فبأي شيء نبئ؟ نبئ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه الآيات هي أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي، نبئ بها وفتر الوحي. ثم نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، وبذلك صار إيش؟ صار رسولا. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. طيب، ما الفرق بين النبي والرسول؟ عند جمهور العلماء أن الفرق بينهما أن النبي أوحي إليه بالشرع لكن لم يكلف بالإبلاغ، وإنما يتعبد به بنفسه إحياء لشريعة كانت قبله أو ابتداء أو لشريعة مبتدأة. انتبهوا. أما الرسول فإنه أوحي إليه بالشرع وألزم بالبلاغ، ولذلك سمي رسولا من الرسالة، وهي ندب الإنسان إلى أحد يبلغه حاجة ما. وعلى هذا فكل نبي كمله خطأ، وعلى هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. بارك الله فيكم، انتبهوا، التقليد المحض هذا يضر الإنسان. طيب، محمد رسول الله نبي رسول لا شك في هذا، جمع الله له بين النبوة والرسالة. فإن قال قائل: ما تقولون في حديث البراء بن عازب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله عند المنام، ومنه: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، ونبيك الذي أرسلت. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء الذي علمه أعاده عليه البراء وقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. وأنتم الآن تقولون إن كل رسول النبي ولا عكس، فإذا قال ورسولك الذي أرسلت فكأنما قال ونبيك الذي أرسلت، ومع هذا خطأه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قل ورسولك الذي أرسلت. فقال: قل ونبيك الذي أرسلت. لماذا؟ قال بعض العلماء إنه خطأه محافظة على اللفظ الوارد في الأذكار، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يبدل اللفظ الألفاظ الواردة في الأذكار بشيء آخر ولو كان متضمنا لها. واضح يا أخ؟ وش الجواب؟ قم. إيه؟ جواب. أحسنت، اسرع. قالوا رد عليه: لأجل أن يحافظ على اللفظ الوارد في الأذكار ولا يغيره. وهذا وإن كان له وجه من النظر، لكن أحسن منه الجواب الثاني، وهو أنه إذا قال ورسولك الذي أرسلت فإنه يحتمل أن يراد فإنه يحتمل أن يراد به الرسول الملكي. أما إذا قال نبيك الذي أرسلت فإنه لا يحتمل أن يكون المراد به الرسول الملكي. كلام واضح؟ واضح. طيب، هل الملك رسول؟ نعم. قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من المراد بالرسول هنا؟ جبريل، ملك. فإذا قال برسولك الذي أرسلت فإنه يحتمل أن يكون المراد برسوله الذي أرسل أي بملك من ملائكته الذين أرسلهم. لكن إذا قال بنبيك تعين أن يكون المراد به الرسول البشري، وهذا هو المطلوب. أرأيتم لو قال قائل بالوجهين وقال إنه خطأه لملاحظة أن الذكر لا ينبغي أن يغير لفظه، ولأجل أن لا يظن الظان أن المراد به الرسول الملكي، يمكن أن يجمع بين الوجهين؟ يمكن. لماذا؟ ولا منافاة. طيب، أحسنت. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، إذا وجد قولان في مسألة من المسائل في معنى آية أو حديث وكان اللفظ يحتملهما ولا تناقض بينهما فإنه يحمل إيش على المعنيين، ما دام ليس بينهما منافات واللفظ يحتملهما حمل على المعنيين. ولهذا أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. الليل إذا عسعس معناها أدبر، وقيل معناها أقبل، والإقبال غير الأدبار. لكن هل بينهما منافات؟ يعني لو قال قائل إن الله أقسم بالليل حين إقباله وبالليل حين إدباره، هل هناك تناقض؟ لا، لأن إقبال الليل أو إدبار الليل كلاهما من آيات الله عز وجل. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعض المفسرين الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والمقتصد الذي يؤديها في الوقت لكن لا في أوله، والسابق بالخيرات الذي يؤدي الصلاة في أول وقتها. وقال آخرون الظالم لنفسه الذي يبخل بالزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة ولا يتطوع بالصدقة، والسابق بالخيرات الذي يؤدي الزكاة ويتطوع بالصدقة. فهل يمكن أن نقول إن الآية تشمل القولين؟ نعم يمكن. لماذا؟ لأن تحتملهما على السواء ولا منافاة بينهما. الذي يؤخر الصلاة عن وقتها ظالم لنفسه، والذي يمنع الزكاة الواجبة ظالم لنفسه. الذي يؤدي الزكاة الصلاة في وقتها ولكن ليس في أوله، والذي يؤدي الزكاة الواجبة ولا يتصدق كلاهما مقتصد. والذي يؤدي الزكاة الصلاة في أول وقتها أو في آخره إن كان هو الأفضل، والذي يؤدي الزكاة الواجبة والصدقة كلاهما سابق بالخيرات. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. قم. السؤال هي القاعدة التي أصلناها وأتينا لها بأمثلة. أي نعم. نعم. فإنها تحمل سواء في القرآن أو السنة. بارك الله فيك. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا على الأمة بأنه بلغتها رسالة الله، مبشرا لمن؟ وبشر المؤمنين في نفس الآية، مبشرا للمؤمنين بما لهم من الثواب العاجل والآجل، ونذيرا لمن؟ للكافرين والمخالفين بالعقوبة العاجلة والآجلة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهد على أمته، شاهد على من أطاع وعلى من عصى، شاهد بأن الرسالة بلغتهم، مبشر لمن أطاع ومنذر لمن عصى. فإن قال قائل في حياته لا شك أنه شاهد، لا شك أنه شاهد على أن الرسالة بلغت الأمة في حياته، فكيف يكون شاهدا على الأمة بأنه بلغها بعد مماته؟ نقول يشهد، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من كتاب الله فلا بد أن يبلغ الأمة، لأن الله تكفل بحفظه. وهذا والحمد لله والواقع، كتابنا الذي أنزله الله تعالى علينا لم يزل محفوظا منذ نزل إلى يومنا هذا، أي 15 قرنا، والكتب السابقة حرفت في أقل من ذلك. كم بين عيسى ومحمد؟ 600 سنة تقريبا، ومع ذلك حرف الإنجيل وحرفت التوراة في أقل من هذه المدة التي مضت على هذا القرآن، ولم يتجاسر أحد أن يحرفه أو يبدله. وإذا أراد أحد أن يحرفه قيض الله له من يكشف حقيقة أمره ويبين عواره، فيفتضح بين الأمة ويكون شاذا عن الأمة الإسلامية إذا حاول أن يخفي شيئا من كتاب الله أو أن يزيد شيئا في كتاب الله. وهل الشهادة في تبليغ الرسالة خاصة بالرسول أو تكون له ولغيره؟ من قالها؟ أقم الدليل على ما قلت، وإلا فقد قلت بلا علم. يعني هل أحد من الناس غير الرسول يشهد على أن الرسول بلغ؟ كل الأمة. عندك دليل؟ ما عندك. كيف تقفو ما ليس لك به علم؟ أسرع. أحسنت. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولكن من الشهداء حقيقة؟ هم أولو العلم. لكن الله يشهد بما أنزل عليك. نعم، لا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه مزية عظيمة لأهل العلم، أن يكونوا هم الشهداء مع الأنبياء والملائكة على توحيد الله عز وجل، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعيا إلى الله أي تدعو الناس إلى الله عز وجل، إلى شريعته الموصلة إليه، لأن الله تعالى وضع طريقا يوصل إليه لا يوصل إليه شيء سوى هذا الطريق، ألا وهو دين الله. فهذا الدين إذا استمسكت به أوصلك إلى الله، ولهذا قال داعيا إلى الله، لأن الإنسان إذا تمسك بما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصل إلى الله، إلى ثوابه وجنته والنظر إليه حتى يحصل له كمال النعيم. وفي قوله داعيا إلى الله دليل على الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن ذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل هذا وصف لكل داعية، أو يجب أن يكون وصفا لكل داعية؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، لأن من الدعاة من يدعو إلى نفسه لا إلى ربه، يريد أن يكون قوله هو المهيمن على كل الأقوال، يريد أن يرى الناس مكانه من العلم والدعوة، إذا خولف ولو بحق انتفخ. وغضب وقام يتأوه على الناس، الناس خالفوا الحق وهو لا يدري أن الحق في خلاف ما قال، هذا يكون داعي إلى من؟ إلى نفسه. والذي يدعو إلى الله عز وجل هو الذي لا يبالي بما حصل من مخالفته إذا كان ذلك هو الحق. ولذلك ترى الذي يدعو إلى الله عز وجل إذا خالفه غيره بمقتضى الدليل يشعر بأن ذلك الغير لم يخالفه بل سلك سبيله، لأن كل الداعي والمدعو إنما يريدان الوصول إلى إيش؟ إلى الحق. فإذا خالفني بمقتضى الدليل عنده فليس من حقي أن أغضب، بل أرى أنه موافق لي فيما دعوت، لأنني أنا إنما أدعو إلى الحق وهو يرى أن الحق في خلاف ما أقول، وحسابه على الله إذا كان مفرطا في طلب الحق غير مستقص في التبين فأمره إلى الله. لكني ما دمت أعرف أنه خالفني ليس للهوى ولكن اتباعا للهدى عنده فإنه لا يجوز لي أن أحمل في نفسي عليه شيئا. ولهذا تجد الصحابة رضي الله عنهم يختلفون، لكن هذا الاختلاف لا يحمل اختلاف القلوب. وتجد الأئمة من صدر هذه الأمة يختلفون وهم على أكمل ما يكون من المحبة والتآلف، لكن من كان يدعو لغير الله وإنما يدعو إلى نفسه فسوف يغضب إذا خولف ولو في الحق. إذن لا بد من الإخلاص في الدعوة إلى الله. وقوله بإذنه، إذن الله تعالى تنقسم أو ينقسم، إذن الله تعالى ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي وإذن كوني. إذن شرعي وإذن كوني، فما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي، مثل قوله تعالى: قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون، ومثل قوله تعالى: شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، أي لم يأذن به شرعا أو قدرا، شرعا لأنه أذن به قدرا وقع. وأما الإذن الكوني فهو الذي يتعلق بالخلق والكون، مثل هذه الآية، هل نحملها على الكون أو على الشرع؟ وداعيا إلى الله بإذنه أي الإذنين؟ طيب كلاهما، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما يدعو وفق شريعة الله وهذا هو الإذن الشرعي، وقد دعا فعلا بقدر الله وهذا هو الإذن الكوني. فهو صلى الله عليه وسلم داع إلى الله بإذنه الكوني والشرعي. ثم إن الدعوة بالإذن الشرعي لا بد فيها من شروط. الشرط الأول الإخلاص، واعلم أنك إذا دعوت لغير الإخلاص فإنك فاشل، حتى لو نجحت برهة من الزمن فالفشل حليفك، لأن الله تعالى لا يقبل شيئا لا يراد به وجهه. فيكون من دعا إلى الله لغير الله فاشلا، وإن ازدانت له الدنيا يوما من الدهر فإن عاقبته الفشل. الثاني، الشرط الثاني، أن تكون دعوته وفق الشريعة الإسلامية، وهذه مأخوذة من قوله في الآية بإذنه. الإخلاص من قوله إلى الله، وكون موافق للشريعة من قوله بإذنه، فلا بد أن يكون موافق للشريعة. وإذا كان لا بد أن يكون موافق للشريعة فلا بد أن تكون الدعوة مسبوقة بعلم بالشريعة. وعلى هذا فنضيف العلم، أن يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه شرعا، فلا يحل لشخص أن يقوم داعية إلى الله وليس معه علم، لأن هذا يفسد أكثر مما يصلح. وكذلك لا بد للداعية من العلم بأحوال المدعوين حتى يكون على بصيرة من أمرهم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأخبره بحالهم ليكون مستعدا لمقابلتهم. فلو قمت تدعو أحدا إلى شيء ما وأنت لا تعرف عن حالهم شيئا، فربما يكون فيهم الذكي العبقري الفصيح فيقوم معارضا لما تدعو إليه من الحق وتنهزم أمامه، لأنه ليس معك سلاح واستعداد لمقابلته. وربما تدعوهم إلى شيء وهم قد قاموا به لكنك لا تعلم أنهم قد قاموا به، وربما تنهاهم عن شيء هم لا يفعلونه فيكون كلامك لغوا لا فائدة منه. إذا لا بد للداعية من العلم بالحكم الشرعي والعلم بأحوال المدعوين، ولا بد أيضا في الداعية أن يكون على جانب كبير من الحلم والتأني والتبصر حتى يقبل قوله، لأنه إذا لم يكن عنده حلم فسيجد معارض بلا شك، لأن الداعي إلى الله لا بد أن يجد من يعارضه. فإذا لم يكن معه حلم واسع يتسع صدره فإنه سوف يستحسر ويقول إنني لم أقبل ويدع الدعوة إلى الله. فلا بد أن يكون عند الداعي حلم يتسع به صدره لمقابلة الناس، وما يخشى أن يوجه إليه من لوم أو عتاب أو مناظرة فيقع في الاستحسار ويدع الدعوة إلى الله عز وجل. وقوله مبشرا، مبشر من؟ المؤمنين، كما قال تعالى في هذه الآيات وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولكن ما هي العلامة التي يمكن أن أبشر بها المؤمن؟ إذا رأيت هذا الرجل قد يسر لليسرى وسهلت له الطاعة وكان يقوم بطاعة الله فأنا أبشره بالخير، لأن الله تعالى قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأبشره، أقول أبشر بالخير. إذا رأيته يصلي، يتصدق، يصوم، يحج، يحسن إلى الناس، أبشره بالخير. كذلك أيضا إذا رأيت شخصا مصابا بمصائب تتوالى عليه المصائب في بدنه، في أهله، في ماله، وهو صابر محتسب لا يتشكى ولا يتضجر ولا يتسخط، فأنا أبشره بالخير. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك أيضا إذا رأيت فيه رؤيا سارة، فإن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن البشرى، أن الرؤيا الصالحة عاجل بشرى المؤمن. فإذا رأيت فيه رؤيا صالحة فأنا أبشره، أقول أبشر رأيت فيك كذا وكذا وهذه علامة خير. فالمهم أن طرق البشارة كثيرة للمؤمنين وتعلم بالتتبع. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. لا تطع الكافرين ولا تطع المنافقين. والفرق بينهما أن الكافر يصرح بكفره والمنافق يخفي كفره، مأخوذ من النافقاء وهي جحر اليربوع. أتعرفون ما هو اليربوع؟ تعرفون اليربوع ذكي يحفر له جحرا في الأرض ويجعل له بابا مفتوحا منه يدخل ومنه يخرج، ويجعل في أقصى الجحر بابا مغلقا بطبقة من الأرض، يعني يحفر حتى إذا لم يبقى على خروجه إلا قشرة رقيقة توقف. ليش؟ من أجل إذا أتاه إنسان يريد إمساكه من باب الجحر وإذا الباب الآخر إيش ليس فيه جاهز، ما فيه إلا قشرة رقيقة يضربه برأسه ثم يخرج. فهذا هو النافق. المنافق كذلك إذا لقوا الذين آمنوا إيش قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وهم في الحقيقة مع من؟ مع الشياطين، مع شياطينهم. قولهم آمنا يقولون آمنا وما هم بمؤمنين. يقول عز وجل لا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، اترك أذيتهم فإن الله تعالى يتولى ذلك، اصبر عليها والله تعالى يتولاهم. وهذا من باب التهديد للكافرين والمنافقين الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتوكل على الله، أي اعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار، وكفى بالله وكيلا. تأملوا هذه الآيات بأكثر من هذه العجالة، وتأملوا أيضا بقية كلام الله عز وجل، تجد الخير الكثير في كلام الله عز وجل، وتجد العجائب التي لا تنتهي ولا تنقضي. ولهذا قالت الجن وهم أقل عقولا من الإنس، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذا وهم الجن، وهم أبلد من الإنس وأبعد من الصواب من الإنس، ومع ذلك أقروا بأن القرآن عجب يهدي إلى الرشد وآمنوا به. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم تلاوته حق تلاوته، وأن يرزقنا فهمه فقها وتطبيقه عملا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا بد من مناقشة يسيرة فيما ذكرناه في الليلة الماضية، وقد كان كلامنا في الليلة الماضية على سورة الليل. نعم، فأقسم الله تعالى بأشياء. الأخ الليل والنهار والذكر والأنثى، طيب والمقسم عليه، المقسم عليه واحد ولا متعدد؟ نعم، ما حضرت؟ معذور، ولا ما قلت ما حضرت وانتهينا. من اللي حاضر؟ تفضل.
المقسم به مضادات، والمقسم عليه ايضا مضادات ومغادرات.
تمام، اصبر يا اخي، مناقشه، ايش المناقشه هذه؟ طيب ايش المتضادات؟
الليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، هذه مضادات.
نعم،
الذكر والانثى ايضا مضادات.
طيب،
ان سعيكم لشتى ايضا مضادات.
احسنت، تمام، بارك الله فيك. السعي هنا هل هو الركض؟ المشي، العدو، هذا الركض. حضرت البارحة ولا لا؟ أجل، ما أصلا السعي،
السعي هو العمل،
العمل أحسنت. الدليل على أن المراد بالسعي العمل، وهل يراد بالسعي العمل؟ أطلب منك الآن، هل يراد بالسعي العمل؟
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
فاسعوا إلى ذكر الله، أحسنت. المراد المشي بدون جري أو العمل لها من كل ما تطلبه الصلاة. وقال تعالى أتينا بآية واضحة في هذا، لكن لا أدري نسيتموها ولا شيء أو إني ما ذكرتها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ذكرناها. طيب المثمن مقدم على النافية. طيب فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كيف أين المقابلة؟ أعطى، نعم، وضده البخل، صح، نعم، تقابل استغنى، يقابله. طيب فسنيسره لليسرى يقابله، فسنيسره للعسرى، أحسن، تمام. طيب في قوله فسنيسره في الموضعين تكلمنا عن السين في سنيسره، تفضل.
أول حاجة واحد نفر كلم في مكان ما أنا كلمت،
بس واحد نفر يقعد جزاك الله خير.
مرحبا، أنا في 100,000.
أي
بس أنا قلب مكذب.
إيش؟ طيب يعني قرب مدخولها سواء عمل ولا غير عمل، هذه واحدة. ثانيا ماذا تفيد السين؟ تفيد قرب مدخولها. إذا قلت سيدخل معناه يدخل قريبا. وشيء آخر استرح، ما هو الشيء الآخر يا أخوان؟ ذكرناه، عندك شيء ليلة؟ التحقيق أو تحقق مدخولها. إذا قلت سيقوم زيد أبلغ من يقوم زيد. طيب بارك الله فيكم. قوله تبارك وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الاستثناء في هذه الآية أم متصل هو أم منقطع؟ تفضل. وقف. الاستثناء منقطع. طيب ما هو علامة الاستثناء المنقطع؟ ما فيه موصل. لا لا، الآية وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. دخول ما النافية مه علامة، لأن ما النافية تدخل على المتصل، تقول ما قام القوم إلا زيدا. لعلك نسيت أو ما حضرت. طيب أسلم. صحيح. علامتان، العلامة الأولى أن تكون إلا بمعنى، والثانية أن ما بعدها ليس من جنس ما قبلها. بارك الله فيك، أحسنت. ما المراد بالآية وما لأحد؟ نعم، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ما المراد بالآية؟ تفضل. أي نعم،
لا يا أخي.
وأيضا واحد قبلك تفضل. أي نعم يلا. أي نعم أنت اللي وراك يلا همشي كمل قيامك. نزلت في من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه. توافقون على هذا؟ أسرع. نعم هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق، فإنه رضي الله عنه هو الأتقى، أي أتقى هذه الأمة. طيب انتهينا من الكلام على المناقشة في التي ذكرناها التي نعم على المناقشة في السورة، وهي مناقشة قليلة لكن أخشى من فوات الوقت. تكلمنا أيضا في الليلة الماضية على حديث، وقلنا سنتكلم عليه في جلسة أخرى. فما هذا الحديث؟ نعم أحسنت تمام. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا الحديث من الأحاديث المشتبهة عند بعض الناس، حيث زعم أن هذا الحديث يدل على أن الدين الإسلامي لا يرتب أحوال الاقتصاد ولا يرتب ما في الدنيا ما يتعلق في الدنيا. قال: لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فقيل له إن هذا في تأبير النخل، فهم أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام بتأبيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يعرف ذلك. فقال لنا: بيننا وبينكم قاعدة أصولية فقهية، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولنفرض أن السبب هو تأبير النخل، لكن العبرة بالعموم. فبماذا نقول؟ فماذا نقول له؟ نقول: هذا العموم الذي ادعيته ليس مرادا. والدليل على هذا أن القرآن الكريم نظم أمور الاقتصاد، بل إن أطول آية في القرآن كلها تتعلق بإيش؟ بالدين. والدين من المال، من الاقتصاد. والأحاديث الكثيرة طافحة بذلك، بأن هذا حلال وهذا حرام، والربا يكون في كذا، الربا يكون في كذا، وكيفيته كذا وكذا. والمراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، المراد بذلك قطعا ما يتعلق بالحرفة والصنعة والعمل وما أشبه ذلك. وأما ما يتعلق بالإحكام فأمره إلى من؟ إلى الله. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وأما الحرف والصناعة فلا شك أن الناس أعلم، ولهذا تجد الرجل الجاهل الذي لا يعرف من الدين شيئا يصنع أحسن ما يكون من المصانع، والعالم الذي من أعلم ما يكون في شريعة الله لا يعرف أن يصنع هذا، بل ولا يعرف أن يحركه. هذا الذي معنا الآن اسمه مسجل. لو أردت من واحد من الطلبة الذين أمامي الآن أن يصنعوا بابه فقط، يستطيعون أو لا؟ ويأتي كافر لا يعرف الله ورسوله ويصنع هذا أو أحسن منه. هذا معنى الحديث: أنتم أعلم بأمور دنياكم فيما يتعلق بإيش؟ بالحرف والصناعات وما أشبه ذلك. أما الأحكام فإلى الله عز وجل، سواء كانت في الأحكام الشرعية التعبدية أو في الأحكام التي تقع بين الناس من عقود وعهود وغيرها. ومن أجل هذا الاشتباه يا أخواننا، زعم بعض الناس أن الاقتصاد وإصلاحه وتنظيمه مقدم على ما تقتضيه الشريعة، حتى أحل الربا وقال إن الربا ينقسم إلى قسمين، قسم استغلالي وقسم استثماري. فالاستغلالي حرام والاستثماري حلال. ما هو الاستغلالي؟ قال الاستغلالي هو الذي يظلم فيه المدين ويضاعف عليه الربا كما يصنع أهل الجاهلية، إذا حل الدين على المدين قال له صاحب الدين إما أن توفي وإما أن تربي. ما معنى توفي أو تربي؟ يعني إما أن تعطيني ديني وإما أن نضيف إليه شيء آخر ونجعل المئة 200 أو ما أشبه ذلك. هذا هو الربا المحرم. وأما الربا الاستثماري الذي ينتفع به الآخذ والمعطي فهذا حلال وليس حراما، وهو الربا الذي لا يشتمل على الظلم. وقال مثال ذلك البنوك القائمة رباها حلال لأنها إيش؟ بزيادة رأس ماله، فهذا ليس حراما لأنه برضا الطرفين ولأنه مفيد للطرفين. وإذا كان كذلك فهذا غير مقصود الشرع، فهذا غير مقصود الشرع وليس هو المراد بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدل على تقسيمه هذا، استدل بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، وقال إن دنيانا الآن لا يصلح اقتصادنا إلا بهذا فنحن أعلم. فما تقولون في هذا التقرير؟ كأنه بهركم عجزتم لا تجيبون. نعم، نقول هذا من باب اتباع المتشابه وترك المحكم، والله سبحانه وتعالى جعل الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم جعلهم من الزائغين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وهذه بلوى تصيب حتى طلبة العلم المستقيمين الذين لا يظهر منهم إلا إرادة الحق، إلا إرادة الحق. وسأضرب مثل لذلك إن شاء الله بعد أن أتم حجة الرد على حجة هذا القائل بأن الربا الاستثماري جائز. نقول له نصوص الكتاب والسنة في تحريم الربا عامة، والأصل إيش؟ العمل بالعموم في جميع أفراده إلا بدليل. والدليل على أن الواجب شمول، أن الواجب شمول الحكم لجميع أفراد العام إلا بدليل. الدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام حين كان الصحابة يقولون السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام، ولكن قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. انتبه يا أخ. فقول عليه الصلاة والسلام إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض يدل على أن العام يشمل
إيش؟ جميع أفراده. نصوص الكتاب والسنة في الربا عامة ليس فيها تقييد إطلاقا، بل فيها ما يدل أيضا على العموم بالتخصيص، يعني بتعيين بعض المسائل التي ليس فيها ظلم، وهو أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتمر جيد فقال: من أين هذا؟ قال: كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. هذا ربا. أي ربا هو؟ فضل ولا نسيئة؟ فضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا. ثم أمر برد البيع وقال: بيعوا التمر الرديء ثم اشتروا بالدراهم تمرا جيدا. فهل في هذه المعاملة ظلم أو لا؟ أجب يا أخي، أجب، لعل الله يطرد عنك النوم. وفي الباطن؟ نعم، وفي الباطن، وإلا قل ليس فيها ظلم لا ظاهرا ولا باطنا. وفي الباطن، وفي الباطن أيضا ليس فيها ظلم، ما فيها ظلم، لأنه يأخذ الصاع الطيب بصاعين من الرديء، القيمة واحدة، ما فيها ظلم. آخذ الطيب، آخذ الطيب ينتفع بأنه أخذ طيبا، وآخذ الرديء ينتفع بأنه زادت الكمية عنده، فهذا انتفع بالكيفية وذاك انتفع بإيش؟ بالكمية. إذن ما في ضرر ولا في ظلم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا عين الربا، وأمر برده. فتبين بهذا أن نصوص الربا عامة لا يستثنى منها شيء. طيب، فإن قال قائل: لو باع تمرا برطب، لو باع تمرا برطب هل يجوز أو لا؟ هل يجوز أن يبيع تمرا برطب؟ اللي رفع يصبح. نعم، لا يجوز. استحي يا أخي، ما وصلنا، كمل. لا يجوز، ما الدليل؟ لكن ما أنا أقول ما الدليل؟ شوف، إذا قيل للإنسان ما الدليل فقال لأنه، فهذا ما يسمى دليل، يسمى إيش؟ تعليل، سمى تعليلا. أنا أريد الدليل من القرآن والسنة. ما في دليل خاص؟ أسره. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، وهذا نص صريح في منع بيع الرطب بالتمر، لأنه يخشى إذا جف الرطب أن يكون أنقص من التمر، فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل ذلك على أن الربا بجميع أنواعه وأشكاله محرم ولا يحل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل بيع يكون ذريعة للربا، كل بيع يكون ذريعة للربا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلك أنه نهى عن العينة، نهى عن العينة. وما هي العينة؟ أسألكم، الظاهر ما منكم أحد، الظاهر أن فيكم من هو في المستوى الرابع من كلية الشريعة، ولا لا؟ اللهم اهدنا فيما هديت. تفضل. نعم نعم أن يشتري سلعة من تاجر ثم يبيعها بأقل، يبيع على من؟ على التاجر نفسه بأقل مما اشتراه نقدا ولا إلى أجل؟ ليس كذلك. العينة أخف عاد، العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل منه نقدا، هذه العينة. أن يبيع سلعة، أي سلعة تكون، أرض، سيارة، أواني، ثياب، أي سلعة يبيعها مؤجلة بثمن ثم يشتريها بأقل من ذلك الثمن نقدا. صورتها بعت على شخص سيارة ب50,000 إلى سنة، كل شهر يعطيني 10,000 مثلا، لا يعطيني كم إلى سنة، وزع 50,000 على 12، 500 تقريبا، ولكني اشتريتها منه بأقل من ذلك نقدا، فقلت أعطنيها 40,000 نقدا. هذه العينة، وهي حرام. لماذا؟ لأنها حيلة، كأني أعطيته 40 إلى ب50 إلى أجل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن العينة دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني سلعة من السلع. وبهذا نعرف خطر الربا وأن أمره عظيم، حتى إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. وإني أجزم أن الناس لو اتقوا الله ودعوا الربا وتركوه لفتح الله عليهم من أبواب الرزق ما لا يخطر على البال، بدليل قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأعاذنا من طريق الزائغين. نعم، نبدأ الآن بالأسئلة. نعم، ايش؟ اي نعم، اتباع المتشابه، ان بعض الناس ياخذ بالمتشابه ويدع المحكم. مثال ذلك ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. اتخذ بعض الناس من هذا الحديث جواز الجمع بدون أي سبب، وقالوا إن ابن عباس يقول من غير خوف ولا مطر وفي المدينة، يعني ولا سفر، لا سفر ولا خوف ولا مطر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إذن فصلاتنا كل صلاة في وقتها على سبيل الأفضلية، وإلا فيجوز أن نجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون أي سبب. فنقول هذا من اتباع المتشابه وترك المحكم. ما هو المحكم؟ المحكم قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا أي فرضا، موقوتا أي في وقت معين. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأوقات فقال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، أو قال ما لم تطلع الشمس، فحددها وبينها. وهذا نص محكم واضح، فكيف نأتي بحديث مشتبه ونقول يجوز أن تخرج الصلاة عن وقتها؟ لأن الجمع معناه إما تأخير الصلاة عن وقتها إن كان جمع تأخير، أو تقديمها على وقتها إن كان جمع تقديم. ثم نقول أيضا إن حديث ابن عباس صريح في أن الحامل لذلك هو المشقة، لأن ابن عباس سئل ما أراد إلى ذلك، يعني ليش جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال أراد ألا يحرج أمتهم، فدل ذلك على أن الجمع لا يكون إلا إذا كان في تركه حرج. ورأيت بعض الأئمة بمجرد ما ينزل المطر يجمع، وهذا خطأ وغلط، لأنه إذا كان ابن عباس راوي الحديث يقول أراد أن لا يحرج أمته، علم أن الجمع في المطر إنما يكون إيش؟ إذا كان في تركه حرج. أما مجرد نقط يسيرة لا تبل الثياب فهذه لا تجب الجمع، بل لا تجيز الجمع. ولكن بعض الناس يأخذ بالمتشابه ويدع المحكم. كذلك أيضا في باب الصفات، الذين أنكروا أن يكون لله وجه ويد وعين، قالوا لأننا لو أثبتنا ذلك لكان خلاف قول الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن نثبت هذه الصفات والله يقول ليس كمثله شيء. فنقول هذا من باب اتباع المتشابه، الله يقول ليس كمثله شيء وقال في نفس الآية وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وبصرا، والمخلوق له سمع وبصر، أليس كذلك؟ طيب، كما قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار. فأنت الآن اتبعت المتشابه وتركت المحكم، والواجب أن تقول لله وجه ويد وعين وسمع وبصر، لكن لا تماثل إيش؟ لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، وتكون بهذا عملت بالنصين جميعا، ولم تكن ممن زاغ فقدم المتشابه على المحكم. والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيكم في قول من يقول النبي هو الذي أوحي إليه شرع من قبله وأمر بالبلاغ، والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد وأمر بالبلاغ، لأن النبي لا يحل له كتم ما أنزل الله، فما رأيكم في هذا؟
رأينا هذا أنه جيد، لكن يؤكد عليه أن آدم نبي، وآدم لم يسبق برسول، وهذا ينقض هذه القاعدة. والنبي إذا أوحي إليه بالشرع، فقد أشرنا في الشرح أنه يراد بذلك تجديد الشرع فقط. فإذا كان هذا قد أوحي إليه بالشرع وصار يعمل به، صار مجددا أو مبتدئا كآدم. ولهذا كان رأي الجمهور أصح من هذا الرأي الذي أشار إليه السائل. نعم،
أثابكم الله. هذا يقول: كنا في السكن الجامعي في أحد أيام رمضان، وبينما كنا ننتظر الأذان للإفطار أذن أحد المساجد فأفطرنا عليه، ثم أذن مسجد آخر بعده بخمس دقائق، وتبين أن المسجد الثاني هو الصائب في توقيته، فما حكم صيامنا؟
السائل موجود؟ أين السائل؟ كيف تبين أن الثاني هو الصائب؟ يعني هل رؤية الشمس بعد أذان الأول؟ ها؟ طيب أقول مخل، لنفرض أنه بعد أذان الأول أفطر. أنت السائل؟ أجل أسلس. نعم، ثم لم يؤذن. طيب بارك الله فيك، هذا يشبه ذاك، وهو قال المدينة المنورة، وأرى أن يقال المدينة النبوية، لأن المدينة النبوية أبلغ في التعظيم من المدينة المنورة، إذ أن كل مدينة دخلها العلم الشرعي فهي منورة به. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فكل بلد حلت فيه الشريعة الإسلامية فهو منور، لكن المدينة النبوية لا يمكن أن يشاركها أي مدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليها وتوفي فيها ودفن فيها، ولهذا كانت معروفة بهذا اللقب عند سلف الأمة من العلماء، فكانوا يقولون فيها المدينة النبوية، وهذا هو الأحسن. ولكني لا أمنع أن تقول المدينة المنورة، ولكني أقول الأولى المدينة النبوية. نعود إلى الجواب عن المسألة. الجواب عن المسألة أنه لا قضاء على هؤلاء الذين أفطروا على الأذان الذي تبين أنه قبل الوقت، أفهمتم؟ ليس عليهم قضاء. لماذا؟ بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ليس علينا جناح فيما أخطأنا به ولكن ما تعمدت القلوب. وهؤلاء الذين أفطروا لم يتعمدوا أن يفطروا والنهار باقي، إنما أفطروا بناء على أن الشمس إيش قد غربت. أما الدليل من السنة فما ثبت في صحيح، فهو الذي ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. أفطرنا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، إذن تبين أنهم أفطروا إيش قبل غروب الشمس. ومع هذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء لازما لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أمرهم به، ولو أمرهم به لكان من شريعة الله وكان محفوظا إلى يومنا هذا. وعلى هذا فكل من أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع، أو يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، فليس عليه إيش قضاء. طيب لو نسي أنه صائم فأكل أو شرب، ها؟ ليس عليه شيء أيضا، لأن النسيان أخو الجهل وقرينه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلو أن إنسانا أكل أو شرب وهو ناس أنه صائم ثم ذكر فليس عليه شيء، لكن يجب أن تعلم أنه متى علم أنه في نهار فإنه يجب عليه الإمساك، ومتى ذكر أنه صائم فإنه يجب عليه الإمساك أيضا، حتى لو كانت اللقمة في فيه فالواجب عليه لفظها. طيب رجل جامع في نهار رمضان يظن أنه لا أن الجماع لا يفسد الصوم إلا إذا كان فيه إنزال وهو لم ينزل، ما تقولون؟ ليس عليه شيء لجهله بالحكم. لا لا لا، ما هو بتجاهد من شعب، ما في ما بين الشعب مجاهدة، المجاهدة في ميدان القتال يا رجال. عليه كفارة ويفسد صومه ولا لا؟ يفسد صومه. طيب الدليل، طيب ما يخالف، وهو ناسي، يعني قال يا رسول الله نسيت فجمعت، جاهل، يعني قال لم أعلم فجمعت، ما لازم أسرع. الأخ الذي قال نسأل أي شيء أين هو؟ تفضل دليلك. ليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة. ما هو الدليل؟ لماذا تأتي بدليل من السنة مشكوك في صحته وتدعى الدليل من القرآن المتيقن؟ ربنا لا تؤاخذنا. طيب أسرع. الصواب مع هذا أنه ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة، عرفتم؟ ليس عليه قضاء ولا كفارة. الدليل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت. طيب فإن قال قائل إنه ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يقول يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهر متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد عبد الله فجيء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ هذا أطعمه أهلك، نعم تصدق به، خذ هذا تصدق به. فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه تعجبا من هذا الرجل، جاء خائفا وجلا فزعا ولم يرجع إلا وهو طامع فيما أريد منه أن يتصدق به، فرجع إلى أهله بتمر، نعم أباحه له النبي عليه الصلاة والسلام، قال أطعمه أهلك. وهذا الرجل كان عالما بالحكم. الدليل قوله هلكت، فقد اعترف أنه هالك، وهذا يدل على أنه عارف بالحكم. أما من كان جاهلا فإنه ليس عليه شيء. وأما ما أشار إليه أخونا في قوله إذا جلس بين الشعب الأربع ثم جاهدها، فصواب العبارة إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، وهو كناية عن الجماع، فقد وجب الغسل وفي لفظ للمسلم وإن لم ينزل، فهو دليل على أن الجماع يوجب الغسل سواء كان فيه إنزال أم لم يكن، لأن الغسل يجب إما بالإنزال وحده أو بالجماع وحده أو بهما جميعا. وهذا يخفى على كثير من الشباب الذين يتزوجون يظنون أن لا غسل عليهم إلا بجماع فيه إنزال، وهذا جهل، فالجماع وحده موجب للغسل على الرجل والمرأة، والإنزال وحده موجب للغسل على من أنزل، والجماع بإنزال موجب للغسل من باب أولى. طيب، إذن الجاهل حتى في الجماع ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة. نعم،
جزاكم الله خير الجزاء. هذا يقول: هل يجوز للأطباء أن يردوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن يردوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض العلاجات والأدوية التي نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتجا بهذا الحديث أن أنتم أعلم بأمور دنياكم؟
إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء من أمور الدين أو الدنيا أو طب القلوب أو طب الأبدان، فإن الواجب على المؤمن تصديقه، ولا يحل له أن يعارضه بشيء، لأننا نعلم أن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق، وأنه لا يمكن أن يعارضه حق أبدا، إذ أن الحق لا يتناقض. فمن رد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الثابتة عنه بشيء ذكر فيه شفاء فإنه يجب أن يراجع نفسه خوفا من أن يزيق قلبه فيهلك. فالواجب الإيمان بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشفاء في بعض الأشياء ليس أن تجربه حتى نقول يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب، ولكنه عن وحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس طبيب أبدان حتى يعرف خصائص الأشياء، إنما يتكلم بوحي من الله. فإذا قال مثلا في الحبة السوداء إن فيها شفاء من كل داء إلا الموت، وجب علينا أن نقبل هذا. وإذا قدر أن أحدا استعملها ولم يجد شفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الموت، يعني الذي لا بد منه. فإذا كان الله قد قدر على إنسان شيئا لم ينفع فيه دواء، العسل فيه شفاء للناس في القرآن، هل يمكن لمؤمن أن يقول إنه لا شفاء فيه؟ أبدا. نعم،
أثابكم الله. هذا يقول: ما حكم الشرع في عملية طفل الأنابيب لأنها انتشرت في الوقت الأخير انتشارا كبيرا؟
نعم، علي ملاحظة في هذا السؤال، وهو قول السائل: ما حكم الشرع؟ لأن حكم الشرع لا يمكن أن يوجه لإنسان يخطئ ويصيب، لأن هذا الذي وجه له السؤال لو أجاب بخطأ صار الخطأ منسوبا لإيش؟ للشرع. ولهذا إذا أراد أن يوجه مثل هذا الخطاب بمثل هذا السؤال يقول: ما حكم الشرع في نظركم؟ ليكون مربوطا بنظر الإنسان الذي قد يخطئ وقد يصيب. فينبغي أن للسائل أن يحرر العبارة فيقول: ما ترون في كذا، أو ما حكم كذا، ولا يذكر الشريعة، أو يقيد الشريعة في نظركم في رأيكم وما أشبه ذلك. أما ما يتعلق بطفل الأنابيب فأنا متوقف عن الفتوى به ولا أفتي به، لا بحل ولا بحرمة، لأن مسألته خطيرة، فخوفا مما ينتج من النتائج السيئة توقفت عن الفتوى به، وإن كان الأمر ظاهرا عندي فيه لكن أتوقف عن الفتوى به، لأنه ربما يترتب عليه مفاسد لا يعلم مداها إلا الله. نعم،
جزاكم الله خير الجزاء. هذا يقول: هل أخذ علبة عصير باردة بعلبتين ساخنة مثل بيع تمر الرديء بصاع من التمر الجيد؟
أنا أسأل: هل يجوز أن أعطي برتقالة طيبة ببرتقالتين رديئتين؟ يجوز أو لا؟ يجوز. يجوز أن نعطي برتقالة طيبة ببرتقالتين رديئتين، تفاحة طيبة بتفاحتين رديئتين، زجاجة من العصير الطيب بزجاجتين من العصير الردي، ما في شيء. سيارة طيبة بسيارتين رديئتين، ثوب الطيب بثوبين رديئين، لأن الذي لا يجري فيه الربا يجوز فيه التفاضل. والربا نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في ستة أصناف، يقرأ علينا الحديث من حفظه منكم. أين طلاب كلية الشريعة؟ أين طلاب الحديث؟ ما هو الحديث الذي نص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام على الأصناف الربوية؟ تفضل. أقول اتلو الحديث. لا ما تخطئ إن شاء الله، أنا اخطيت نرد عليك.
الذهب،
نعم 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 نعم، نعم نعم، ما في شيء. لا يغرونك الناس. طيب أحسنت، ستة أصناف. في حديث عباد بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وننظر إلى جرة اللي يقول أخ جرة إيش؟ عصير بجرة عصير آخر، أو علبة بيبسي بعلبتين، أو ما أشبه ذلك، هل تدخل الأصناف الستة؟ لا. برتقالة ببرتقالتين تدخل؟ لا. إذن ما لا يدخل في الأصناف الستة أو يكون مماثلا لها فإنه ليس فيه ربا إطلاقا. طيب هل يجوز أن نبيع بعيرا ببعيرين؟ أجيب يا جماعة، يجوز، لأن البعير لا تدخل في الأصناف الستة ولا بمعناها. نعم
أثابكم الله.
تفضل.
هذا يقول في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي داود، والذي
عند أبي داود
والذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هل فيه إثبات صفة القدم لله عز وجل؟
أسأل هذا السائل، كلمة القديم هل هي صفة لسلطان ولا صفة لله؟ أين السائل؟ أسألكم أنتم، القديم هل هي صفة لله أو صفة للسلطان؟ بسلطانه القديم، القديم صفة لسلطان وليس صفة لله عز وجل. ووصف السلطان بالقدم لا يدل على جواز وصف الرحمن بالقدم، ولهذا لم يرد من أسماء الله القديم، إنما ورد من أسمائه الأول الذي إيش؟ ليس قبله شيء، وهو مغن عن القديم وأولى منه وأحسن منه، ولا يحتمل ما يحتمله القديم من المعنى الحادث. فالقديم يوصف به القديم الأزلي ويوصف به القديم الحادث، كقوله تعالى: حتى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ولهذا ليس من أسماء الله القديم، ومن أسمائه الأول الذي ليس قبله شيء.
أثابكم الله. هذا يقول: انتشرت عنكم أنكم أفتيتم بكشف وجه المرأة وكفيها، وهذا منتشر في كثير من الدول العربية، وهي إشاعة كبيرة عليكم، فما توضيح ذلك؟
اشهدوا أنني لم أفتي بهذا، وأن لي رسالة في منع ذلك ذكرت بها أدلة من القرآن والسنة والنظر الصحيح، وأنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها وزوجها سواء في البلاد العربية أو غيرها. لكن ما أكثر ما ينسب عنا من الأشياء الغريبة، والظاهر أن الذي يرغب شيئا من الأشياء ويحب أن يشيع بين الناس يجعله على كاهل عالم من العلماء من أجل أن يقبل لدى الناس. فهذا الذي نسب إلينا هذا القول كاذب علينا، بل نحن نقول إنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها أو زوجها، ولنا في هذا رسالة معروفة والحمد لله ولا أشكال فيها. لكن شاع في بعض البلاد العربية عن فتوى أفتينا بها في مسألة النقاب. النقاب كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت النساء تستعمله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمة لا تنتقب. فقول لا تنتقب يدل على أن من عادتهن إيش؟ الانتقاب. وقلت أنا لا أفتي بجوازه سدا للذريعة. الذريعة عندنا نحن في بلادنا، أننا لو أفتينا المرأة بجواز النقاب فهل تقتصر على النقاب الذي تحتاج إليه أو لا تقتصر؟ الواقع لا، سوف تفتح لعينيها بقدر حاجة لمدة أسبوع أو شهر أو نحو ذلك، ثم يزيد الشق أو الخرق حتى يشمل لامها الوجه على طول. اصبر شوي، الجفون ثم الحواجب ثم طرف الجبهة طرف الوجنة وهكذا بالتدريج. وقلنا لا نفتي بالجواز، ولم نقل نفتي بعدم الجواز. وهنا فرق بين عبارتين، إذا قلت لا أفتي بالجواز فالمعنى أني أنت أمتنع من الفتوى بذلك، وإذا قلت أفتي بعدم الجواز فمعنى ذلك أننا حرمته، وليس من حقي أن أحرم شيئا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل كيف تمنع الناس أو كيف لا تقدم على الفتوى بجوازه مع جوازه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا إن سد الذرائع أمر جاءت به الشريعة، فقد قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين لئلا يكون ذريعة إلى من؟ إلى أي شيء؟ إلى سب الله. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع بيع أمهات الأولاد، ويراد بأمهات الأولاد السرية التي جاءت من سيدها بولد، فإن بيعها كان جائزا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ولكنهم لا يفرقون بين المرأة وأولادها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلما كثرت السراري في عهد عمر وصار الرجل يتسرى المرأة وتأتي بأولاد ويبيعها ولا يبالي أن يفرق بينها وبين أولادها، منع من ذلك، منع من بيع أمهات الأولاد، لكن لم يمنعه تشريعا، لأن عمر من أشد الناس وقوفا عند حدود الله، لكن منعه خوفا من شيء محرم وهو التفريق إيش بين الأم وولدها. وكذلك أيضا في الطلاق الثلاث، كان الرجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلق ثلاثا ليس بينهما رجعة، ليس بينها رجعة، يراجع ولا تبين منه المرأة، لكنه كان حراما فلم يكن كثيرا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد أبي بكر، ولا في أول خلافة عمر. ثم إن الناس تتابعوا وهلكوا في هذا الطلاق، وجعل الواحد منهم يطلق ثلاثا ولا يبالي. فقال رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وجعل الطلاق الثلاث طلاقا بائنا لا يحل للرجل أن يراجع زوجته فيه، فمنع من شيء كان معروفا بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام سدا للذريعة، وهي الوقوع في المحرم الذي هو الطلاق الثلاث. فما ذهبنا إليه من عدم الفتوى بجوازه له أصل في القرآن وأصل في عمل الصحابة رضي الله عنهم، ولسنا نقول إنه لا يجوز النقاب، بل نقول لا نفتي بجوازه خوفا من الوقوع إيش في المحرم في تساهل النساء في ذلك، فيزيد إلى أن تفتح نصف الوجه. استغله بعض الناس في دولة من الدول العربية وقالوا النقاب حرام، حرمه فلان، وصاروا ينشرون الفتوى، لكنها كلمة حق أريد بها باطل. يقول النقاب حرام لكن كشف الوجه جائز، ويحاربون به المرأة المنتقبة ويقول اكشف وجهك، هذه فتوى ابن عثيمين. هذا قلب الحقائق. هل نحن نقول لا نفتي بجوازه بل نقول اكشف الوجه، ولا لا نفتي بجوازه غطي الوجه؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني لا شك. نحن نقول يجب أن تغطي المرأة وجهها عن كل أحد من الرجال إلا المحارم والزوج، وخذ هذه عني. ولكن أهل الباطل يريدون أن يعززوا باطلهم بخيط العنكبوت. لهم أخذوا فيما نسمع قالوا إن هذه الفتوى يعني معناه جواز كشف الوجه.